أنا مش حنصفها وكفيها. الله الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. مشاهدي الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم نبض الوطن. في ظل الوضع الاقتصادي السيء الذي تعاني منه مصر حاليا، ظهر مشروع يسمى بمشروع الصكوك الإسلامية، وهو في أعين البعض كالقشة التي يتعلق بها الغريق لينقذ الاقتصاد المصري من التردي، وخصوصا بعد عجز الموازنة العامة وبعد قلة الاحتياط في البنك المركزي. واختلف الخبراء حول هذا المشروع، حول الموافق وحول المعارض. يعني بعض الموافقين متوقع بأن هذا المشروع سوف يدر على مصر يعني مليارات الدولارات، وبعض المتشائمين يقول بأن هذا المشروع قد يزيد مصر سوءا في الاقتصاد. تعالوا لنتعرف على هذا يعني هذا الأمر مع ضيفنا الخبير العالمي الدكتور محمد جودة، المتحدث الرسمي للجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة. طبعا كمفروض يكون معنا النهاردة في حلقة اليوم الدكتور صلاح جودة، لكن لظروف طارئة اعتذر الدكتور صلاح جودة، وإن شاء الله نعدكم في حلقة قادمة نعرض بإذن الله تعالى ما تكلمنا عنه في اللقاء الأخير مع الدكتور صلاح جودة، ويبقى الطرف والطرف الآخر. لكن خلونا تعالوا نعرض الصكوك مع العقل المفكر كما يدعي البعض للحكومة المصرية، حزب الحرية والعدالة. نشوف التقرير الأول ونرجع مع حضراتكم مرة تانية.
الله أكبر، أم الدنيا كمن وأكبر، لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها. الله الله.
حضرتك ترى في عن الصكوك الإسلامية؟
والله السكوك، بالنسبة للسكوك الإسلامية أنا يعني علمي بيها إن هي مشاركة بين الناس والدولة على المكسب والخسارة، يعني ده اللي أنا أعرفه. لكن طبعا أنا مش مفتش نفتي فيها، يعني دي الشيء اللي أنا أعرفه. لكن دلوقتي طبعا عليها مشاكل كتير قوي بالنسبة طبعا الناس تتكلم عليها. في ناس تقول لك لا ديت احنا كده بنبيع أصول للدولة، وفي ناس يقول لك لا دي مالهاش دعوة بالأصول. فانا اقول انا من رايي ان هي ترجع تاني دار الافتاء وهي تبتدي فيها، يعني انا مش مفتش نفتي فيها. يعني
الصكوك الاسلاميه اسمع عنها، الصكوك ديت اساسا بالنسبه للاقتصاد طبعا بتبقى هي اساسا حاجه كويسه جدا، وبتنمو بتنمي الاقتصاد، واحنا اساسا دوله اسلاميه، دي انعار دي حاجات صكوك اسلاميه، وبعدين هي اساسا فيها حاجه كويسه جدا للشعب المصري. احنا طبعا في الصكوك الاسلاميه طبعا حاجه اسمها الاقتصاد الاسلامي، الاقتصاد الاسلامي فيه اقتصاد اسلامي واقتصاد غربي. الاقتصاد الاسلامي ديت اساسا الشريعه الاسلاميه بيبقى تشريع وعقيده. جميل. فالتشريع حاططنا الاقتصاد الاسلامي، حاططنا كل الصكوك والذمه الماليه وكل الامور دي محطوطه. جميل. فهو بالنسبه اي حاجه صكوك اسلاميه، في ناس بتتخوف من كلمه حاجه اسلاميه ودي خطا، لكن هو اساسا لو هو درس ده ما فيهاش فايده غضبويه، ما فيهاش كذا، ما فيهاش كذا، تبقى حلوه حلوه للشعب. بتطمن جامد
والله. هو الناس جربوه بره ونجحوا، فاحنا نقول الجهات اللي هي معنيه تقدر تفسر ده اكتر من احنا كشعب، يعني تفسر ده. هل التجارب نجحت في دول اخرى فنطبقها، ما نجحتش فنقول شكرا ما نعملش الصكوك الاسلامي.
انا اسمع عن الصكوك الاسلاميه وده اسلوب يمكن يحسن او يقوي الاقتصاد بتاعنا، يعني ده يدرسوا يعني الاقتصاديين هم اللي يقولوا فيه، بس برضو احنا في كذا طريقه ان احنا نقوي الاقتصاد بتاعنا وندعم البورصه بتاعتنا. فيعني هي لو كان ده الاتجاه بتاعها ان هي يبقى فيه دخل يدخل على الحكومه بحيث ان هي تقدر تعمل مشاريع، فده شيء كويس يعني بالنسبه للصكوك الاسلاميه.
بالنسبه للصكوك الاسلاميه انا ما اعرفش هي بتتكلم عن ايه او في ايه، ولازم المشايخ تطلع توضح لنا الامور بتاعتها، وهل هي حلال وهل هي حرام، عشان احنا نقدر لو هنقدر نودع حاجه نقدر نتعامل معاه الامر ده، وهم يتحملوا وزره بما له وما عليه.
الصكوك الاسلاميه هي حاجه معموله لتحسين الاقتصاد اولا، بس تحت مسمى اسلامي، يعني ده اللي انا اعرفه عنها. يعني
الصكوك الاسلاميه اللي اعرفه ان هي ممكن تكون سندات بيع او او زي سندات ائتمانيه مثلا بس واخده اسم اسلامي، يعني هي ما يصحش ان يتقال عليها صكوك اسلاميه، يعني ما فيش صكوك اسلاميه وصكوك ليبراليه وصكوك علمانيه، يعني هو سميها المسمى بتاعها زي ما انت عايز، ما تدلهاش الطابع الاسلامي، يعني عشان حتى ده ما يديش سمعه، يعني لما لا قدر الله ان هي تطلع غلط او تدي صوره غلط ما يبقاش الصوره ان دي في الشكل الاسلامي. يعني
هل الصك الاسلامي دوت اللي بيتكلموا عليه بالنسبه للشركات والمشروعات اللي هي ملكيه عامه للشعب المصري اللي هيجي هيخش على اساس احنا عايزين نزود من المشروع دوت معايا لفتره معينه اللي احنا هنزوده، هل بيتملك في المشروع واللي بيخش وبياخد حقه الصك انت بعد فتره وبياخد الربح على الصك وتعتبر المشروع زي ما هو مش ملكيه عامه للشعب المصري؟ ده سؤال. الحاجة التانية اللي بتتقال وكل الجرايد بتقولها ان اي مشروع هتخش التمويل والصكوك الاسلامية يعتبر ملكية عامة للاجانب، وطبعا ممكن الخليجيين هيخش يشتروا بس للأسف وخصوصا القطريين باسماء شركات اسرائيلية وباسماء يهود ويتحكموا في مقدرات الشعب المصري. القاعدة الصناعية بمعنى اصح اللي عملها عبد الناصر في الستينات هيجوا الاخوان المسلمين يضيعوها بمعنى اصح. هل هم بينتقموا من شخص عبد الناصر في الشعب المصري؟
جميل.
احنا اللي بنتكلم عليها، هيعملوا لصالح البلد اهلا وسهلا وفوق دماغنا، هيزودوا المشروعات دي وزودوا الانتاجيه بتاعتهم والملكيه للشعب المصري، واللي يخش يمول كانه مشغل اسم قرش زي نظام البورصه وبعد فتره بياخد فلوسه وبياخد الربح بتاعه بيمشي اهلا وسهلا، غير كده مرفوضه شكلا وموضوعا.
جميل. ما نعرفش عنها حاجه ومحدش اتكلم فيها باستفاضه قوي ومحدش فهمنا هي ايه اصلا، وكل واحد بينزل مشروع وبيقول المشروع ده ناجح، فهل المشروع ده هينجح ولا لا؟
الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي
اتوضح. ده نبض الشارع المصري، ده ثقافة الشعب المصري عن الصكوك، في المؤيد في المعارض في اللي مش عارف يعني ايه صكوك. تعالوا النهارده نشوف مع خبير الاقتصاد دكتور محمد جودة المتحدث الرسمي للجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة. دكتور محمد خليني كده يعني خطوة خطوة علشان المشاهد الكريم يعرف يعني صكوك، واحنا ده هي العلامة البارزة في هذا الوقت. يعني الاول ايه كلمة صكوك؟
بداية بسم الله الرحمن الرحيم، بحيي حضرتك استاذ احمد وبحيي مشاهديك الكرام. للأسف الشديد التقرير اللي احنا شفناه من شوية ده ناتج برضو عن الدور اللي قام به الإعلام للأسف الفترة الماضية، والإعلام كان بيركز على تشويه أداة الصكوك ومحاولة تلبيس الأمر على الناس بغير الحقيقة، وبالتالي نتج عنها في الآخر أن وصلت رسائل أو انطباعات خاطئة لدى كثير من المجتمع المصري عن الصكوك. بداية الصكوك كأداة هي أداة من أدوات التمويل، ورقة مالية زيها زي الأسهم والسندات وزي كل أدوات الاستثمار والتمويل في العالم، سواء كان استثمار مباشر أو سندات أو سوق أو صناديق استثمار أو أسهم أو سندات أو سندات دين، أو دي كلها أدوات تمويل بيستخدمها الاقتصاديين بحيث أنها توصل من يملك المال إلى توظيفه في المشروعات الاقتصادية المختلفة. الصكوك ليست اختراع مصري، الصكوك دي معروفة في العالم بقى لأكثر من 30 سنة.
كلمة صك
الصكوك الاسلاميه تحديدا الصكوك الاسلاميه تحديدا معروفه في العالم بقى لاكثر من 30 سنه، وكثير جدا من الدول مولت جزء كبير جدا من استثماراتها العامه او حتى الخاصه عن طريق الصكوك، زي ماليزيا واندونيسيا وتركيا والامارات والسعوديه وحتى امريكا وانجلترا وفرنسا والمانيا كلها استخدمت الصكوك. فاحنا النهارده لما نيجي في مصر نبدا نطبق هذه الاداه النهارده بعد 30 سنه من تطبيقها في العالم، اعتقد ان احنا متاخرين كتير قوي. الصكوك سوقها العالمي كبير، يعني حجم محفظه الاصدارات اللي تمت بصكوك اسلاميه على مستوى العالم الان حتى الان تجاوز اكثر من 600 مليار دولار امريكي. في تقديرات لبعض البنوك الدوليه زي اتش اس بي سي قال ان متوقع ان تصل هذه المحفظه خلال 4 سنوات الى 2 تريليون دولار امريكي، يعني حوالي 2000 مليار دولار امريكي. انا ليه عايز اخلي نفسي بعيد عن الاستفاده من هذه الاموال الضخمه التي يتم ضخها في اسواق الاستثمار العالميه ولا استفيد منها وانا بلد اسلامي؟ بل انا واحد من اكبر البنوك الاسلاميه، من اكبر البلدان الاسلاميه في العالم، وانا عندي الازهر الشريف. اذا كانت الدول الغربيه طبقتها زي امريكا وانجلترا والمانيا وفرنسا وخلافه، انا النهارده هاحجم عن تطبيقها؟ دي بس بداية كده كمقدمة. نيجي نعرف يعني ايه صق. تعريف الصق زي ما ورد في نص القانون اللي صدر من مجلس الشورى بيقول الصقوق هي أوراق مالية إسلامية، يبقى هي ورقة مالية زيها زي الأسهم والسندات، هي أوراق مالية إسمية متساوية القيمة. هشرح الكلام ده معنى إيه. تصدر لمدة محددة، يبقى إذا الصقوق لمدة محددة. الناس بتقول لك هتبيع أصول مصر، لا ده هو الصق بيجي لمدة محددة 5 سنين 7 سنين والناس تاخد فلوسها وتمشي بالسلامة وأنا بحتفظ بالأصول. وهشرح هذا الكلام وتفصله. على أساس عقد تمويل تصدر لمدة محددة على أساس عقد تمويل إسلامي، يبقى الأخ اللي بيقول إن اللي زي نسميها إسلامية هي إسلامية، الصقوق إبداع إسلامي وهي من منتجات وإبداعات الاقتصاد الإسلامي. تصدر على أساس عقد تمويل شرعي بالجنيه المصري أو بالعملة الأجنبية عن طريق الاكتتاب العام أو الاكتتاب الخاص، وتمثل حصة شائعة في ملكية موجودتها وفقا لما تحدده نشرة الاكتتاب.
نوضح شوية،
نوضح الكلام ده بقى.
تمام،
احنا اتفقنا ان الصق ورقة مالية زي السهم والسند.
جميل.
بس السند تمويل بالدين. يعني الشركة او الحكومة لما بتصدر سند بتستدين قيمة هذا السند، وبتبقى الحكومة مديونة او الشركة مديونة بقيمة هذا السند. فالسندات تمويل بالدين، فالسند حق دائنية.
تمام.
الاسهم تمويل بالملكية. الاسهم تمويل بالملكية. بمعنى ان حملة الاسهم بيضخوا اموال في شركات، ويمتلك هذا المشروع.
نعم.
مقابل الأموال اللي ضخوها، وبالتالي السهم حق ملكي.
جميل.
المشكلة إن أنا عندي السندات محرمة شرعا لأنها فيها فائدة ربوية.
نعم.
طب كيف يستطيع الاقتصاد الإسلامي أن يبدع وأن ينتج أداة من أدوات التمويل أو أدوات الاستثمار باعتبارها ورقة مالية بعيدا عن أن تكون دين فيدفع عليه فوائد فيقع في حرمة الربا، وبعيدا عن تكون سهم وبالتالي يصبح مالك ملكية كاملة، ملكية رقبة في المشروع. هنا جاءت إبداعات الاقتصاد الإسلامي وأنتج لنا منتج اسمه الصقوق الإسلامية. الصقوق الإسلامية بتقوم على فكرة العقود الشرعية اللي معروفة في الفقه الإسلامي من 1400 سنة، سواء كانت عقود بيوع زي المرابحة والسلم والاستصناع، أو عقود مشاركة زي المشاركة والمضاربة والمشاركة المتناقصة وخلافه، انت معايا حضرتك، او وكاله بالاستثمار. وبالتالي الصقوق قامت على فكره العقود الشرعيه اللي هي موجوده في الفقه الاسلامي من 1400 سنه. بس كل ما هنالك ان الاقتصاديين حولوها الى اداه وورقه تتلائم مع روح العصر وتستند على هذه العقود الشرعيه، واقدر اوفر بيها اداه احصل بيها على اموال اضخها في مشروعات عامه سواء للحكومه او مشروعات خاصه للشركات، بعيدا عن الوقوع في حرمه الربا اللي هي خاصه بالسندات. وبالتالي كل ما يقال عن الصقوق في الإعلام في الفترة الأخيرة هو مغرض، هو ناتج عن شيئين، إما جهل، لأن للأسف الشديد بعض الاقتصاديين الذين يتصدوا للحديث حول الصقوق هم لم يدرسوا الاقتصاد الإسلامي، هم أبناء المدرسة الغربية الرأسمالية، لم يعرفوا من الاقتصاد سوى المذهب الرأسمالي، وبالتالي هو الاقتصاد الإسلامي جديد عليه، لم يقرأ فيه، لم يتبحر في علومه، وبالتالي فهو جاهل في علوم الاقتصاد الإسلامي، وجاهل في معرفة خلفية الصقوق ومنطلقاتها الفلسفية ومنطلقاتها الفقهية. وبالتالي الإنسان عدو ما يجهل. وبالتالي كثير من الاقتصاديين وأنا قابلتهم بينطلقوا في رفضهم بالصقوق أو إبداء ملاحظات عليها من منطلق الجهل بها. في شريحة أخرى فاهمة وعارفة كويس قوي، لكنها بتسيس الأمر لأنها لا تريد لهذا الرئيس ولا لهذه الحكومة ولا للثورة المصرية أن تنجح، فتنطلق في حملة للأسف شديد شرسة مغرضة من أجل تشويه فكرة الصقوق، حتى لا تعطي لهذه الحكومة فرصة إنها تمتلك أداة تستطيع بها أن تجذب استثمارات ضخمة لمصر، نقدر نعمل بها مشروعات بنية أساسية ومشروعات تنموية إحنا أحوج ما نكون إليها في هذه المرحلة.
طيب.
فدي قصة الصقوق باختصار شديد قوي.
جميل. يعني معنى كلام حضرتك بأن كلمة صك إسلامي ده أمر مستمد من الشريعة الإسلامية.
أي.
من الفقه البيوع والمعاملات وشي من هذا القبيل. طيب ليه مجمع البحوث الإسلامية في بعد الأمر رفضه؟ ليه ما دام الأمر مستقى من الشريعة الإسلامية؟ ليه النهاردة، ويمكن ده أنا عندي علامة استفهام، نشوف مثلا ولكم في بعض الأخبار المنتمية لحزب الحرية والعدالة مثلا، يعني يقولوا أن تم موافقة الأزهر على مشروع قانون الصقوق الإسلامية لكن أبدى بعض الملاحظات، لكن لو قلبنا القنوات الأخرى وسمعنا وقرأنا في بعض الصحف الأخرى بيقولوا أن تم رفض الأزهر لمشروع الصقوق الإسلامية لمخالفته للشريعة الإسلامية. إذن ما دام الأمر مستمد من الشريعة، لماذا نجد هذا الخلاف؟
بداية قصة مجمع البحوث الإسلامية اللي تحدثت عنها في البداية، هو لم يرفض اصل فكره يرفض القانون لمخالفته للشريعه ده غير موجود لا في مجمع البحوث الاسلاميه في المره الاولى ولا مع هيئه كبار العلماء في المره الثانيه. مش اسمها رفض، هما بيكون لهم راي او ملاحظات على بعض المواد المطروحه. قصه مجمع البحوث الاسلاميه اللي حصلت في المره الاولى هذا كان خطا من الحكومه.
ما هو كلمه ملاحظات دي برضو محتاجه
لحضرتك. هقول لحضرتك
هو ملاحظات دي ممكن هل تنفع تمرر القانون مع هذه الملاحظات؟
هقول لحضرتك.
اتفضل.
هقول لحضرتك
اتفضل.
انا بس عايز اوضح حته مجمع البحوث الاسلاميه في المره الاولى. المره الاولى للاسف الشديد وزاره الماليه تعجلت في اعداد مشروع قانون متعجل ومسلوق هقول لحضرتك ومسلوق واعدته للقانون للصكوك السياديه فقط، اي الصكوك التي تمول الخزانه العامه للدوله. واحنا قلنا لوزاره الماليه في هذا الوقت إن هذا القانون معيب وما ينفعش تقدموه، وهذا القانون قاصر، واصروا وارسلوه لمجمع البحوث الاسلاميه وكان في بعض الاخطاء، فاعترض مجمع البحوث الاسلاميه على ملاحظتين فقط في هذا القانون. وهذا القانون احنا كنا رافضينه واعلنا في بيان رسمي ان احنا نرفض هذا القانون لاعاده وزاره الماليه، وتعجلت في ارساله الى مجمع البحوث الاسلاميه، خاصه ان مجمع البحوث الاسلاميه ليس هو الجهه المنوط بها ولا المختصه في مناقشه هذه القوانين، لان الدستور نص ان القوانين تعرض على هيئه كبار العلماء. فده كان خطا من البدايه وانتهى وطويت هذه الصفحه نهائيا، لان احنا كان مشروعنا اللي احنا قدمناه للحكومه وتعاون معنا فيه حزب النور كان مشروع قانون شامل للصكوك سواء كان في الشق الحكومي او الشق الخاص او المختلط قانون متكامل. حتى بعض الملاحظات التي ابداها مجمع البحوث الاسلاميه في المره الاولى احنا تدارقناها في مشروع قانوننا اللي قدمناه في المره الثانيه، وهو مشروع قانون وهو القانون اللي صدر من مجلس الشورى. ده ابتداء قضيه ان هيئه كبار العلماء رفضت القانون، هذا لم يحدث. هيئة كبار العلماء لم ترفض القانون، ولكن كان لها بعض الملاحظات، ولكن هذه الملاحظات ليست ملاحظات شرعية.
ليست
ملاحظات شرعية نهائي. هي ملاحظات على بعض المواد أو بعض النصوص، لكنها ليست شرعية. لأن القانون شرعي. القانون لا يصطدم ولا يختلف مع مبادئ الشريعة الإسلامية ولا مع قواعد الفقه الإسلامي. مفيش فيه أي خلاف مع الشريعة. واللي أعد معنى هذا القانون واحد من أكبر فقهاء الاقتصاد الإسلامي في العالم كله، الذي يعد مرجعية وحجة لكل مؤسسات المال في العالم كله، الدكتور حسين حمد حسان اللي هو رئيس الهيئة الشرعية للبنك الإسلامي للتنمية. هذا البنك الذي يشارك فيه ويؤسسه 56 دولة إسلامية تمثل منظمة المؤتمر الإسلامي، وشارك معنا في مجلس الشورى في إصدار هذا القانون الدكتور ناصر فريد واصل، وهو واحد كان مفتي الجمهورية وواحد من كبار علماء هيئة كبار العلماء، والدكتور حسن الشافعي وخلافه.
نعم نعم.
وبالتالي فالقانون ليس فيه أي خلاف شرعي، لكن هيئة كبار العلماء لها بعض ملاحظات. أنت معايا حضرتك؟ وده حقها ونحترم هذه الملاحظات، وهي ملاحظات جديرة بالدراسة والبحث. أنت معايا حضرتك؟
نعم نعم.
لكنها ليست ملاحظات شرعية، هي ملاحظات عامة. ملاحظات عامة. يعني لما هيئة كبار العلماء تتحدث عن تملك الأجانب أو غير تملك الأجانب، لما تتحدث عن مدة الصكوك، دي مالهاش علاقه بالشرع.
طب ليه حصلت الازمه في بادي الامر في مجلس الشورى لما المجلس الشورى قالوا بعتم للشيخ الازهر وهيئه كبار العلماء ان هم ياتوا لمجلس الشورى حتى يناقشوا مشروع الصكوك الاسلاميه، والشيخ الازهر رفض وقال لا احنا ما نجيش تبعتوا لنا المشروع، وبالتالي كان دور المجلس الوقت ده قال لك طب احنا ممكن نشكل لجنه فتوى خاصه بمجلس الشورى. في بعض الناس قالوا قد يكون ده هروب من راي هيئه كبار العلماء.
لا لا لا، حكاية فتوى مجلس الشورى دي يعني ما يعني نضرب عنها صفحا، يعني واحد يعني ما كانش ده رأي مجلس الشورى نهائي إطلاق.
نعم.
لأن الدستور نص على أن هيئة كبار العلماء هي المرجع في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وهذا الأمر يحترم وده أمر دستوري يعني.
تمام.
لكن أنا عايز أقوله بس هو فكرة عدم إرسال مجلس الشورى لمشروع القانون لهيئة كبار العلماء كان فيها يعني رأي وخلاف دستوري ملوش علاقة بالجانب الشرعي نهائي. ليه؟ لان في بعض وده الغالبيه العظمى في بعض الاعضاء في مجلس الشورى، وده الغالبيه العظمى منهم كانوا يروا ان النص الماده الرابعه اللي وردت في الدستور ان هو يؤخذ راي هيئه كبار العلماء في المسائل المتعلقه او في الامور المتعلقه بالشريعه الاسلاميه، قالوا ان ده جوازي للسلطه التشريعيه وليس وجوبي يعني ليس في
امر قانون.
نعم. أمر استشاري وجوازي. وقالوا إن اللجوء إليها يكون عندما يكون هناك خلاف في نص ما، هل هو حرام ولا مباح.
طيب
لكن فكرة حرام ومباح ده ما كانش مطروح في قانون الصكوك.
نفترض في هذه النقطة تحديدا إن هيئة كبار العلماء رفضت القانون، هل معنى
ما رفضتوش؟
لا احنا بنفترض مثلا يعني
ما رفضتوش. لا
نفترض
جدلا. التقرير صدر.
لا انا عاوز افهم
التقرير صدر.
طب انا عاوز يعني افتراضا مع هذا الامر، لو رفض هذا المشروع، هل معنى هذا الكلام ان ممكن مجلس الشورى يمرر المشروع بحكم ان هيئه كبار العلماء ده امرهم امر استشاري؟
اشفط هو الموضوع هنا دستوري ما له علاقه بالشريعه. هل هيئة كبار العلماء، هل هيئة كبار العلماء هي جزء أصيل من السلطة التشريعية، بمعنى أنه لا يمرر قانون إلا بعد أن تجيزه؟ هذا غير موجود في الدستور المصري، هذا غير موجود في الدستور المصري. ولا هي هيئة استشارية أنت معايا حضرتك يلجأ إليها مجلس التشريع عندما يرى هناك ضرورة للجوء إليها وليس اللجوء إليها ملزما؟ وهل ملاحظتها ملزم الأخذ بها أنت معايا حضرتك؟
نعم.
ولا القرار النهائي لسلطة التشريع؟ ده أمر خلاف دستوري، خلاف دستوري، وبالتالي نتركه لأهل الدستور وأهل القانون يعني يدلوا بدادوهم فيه حتى نصل في النهاية إلى يعني ملمح لتطبيق هذه المادة في القانون، لأن البعض بيتخوف من أن تتحول هيئة كبار العلماء بالإصرار على إحالة كل القوانين إليها إلى أنها أصبحت جزء من السلطة التشريعية، وده يطعن في دستورية هذه القوانين الصادرة طبعا حضرتك. والبعض بيتخوف أنها تتحول إلى نوع ما يسمى ولاية الفقيه، ده البعض يطرح هذا انت معايا حضرتك.
ولكن البعض الاخر بيقول كلام غير كده، بيقول ان تم تمرير الماده دي تحديدا في الدستور.
ماده ايه؟
ماده ان الامر يكون استشاري لهيئه كبار العلماء، تمريرها من قبل حزب الحريه والعداله عشان خاطر يمرروا القوانين اللي هم عاوزينها عن طريق الاغلبيه الموجوده في المجلس.
مش فاهم سؤال.
بمعنى اصح وليكن ان في وقت انشاء هذه الماده اللي بتنص بتقول ان راي هيئه كبار العلماء امر استشاري ليس
استشاري، هو قال يؤخذ راي هيئه كبار العلماء في الامور المتعلقه بالشريعه الاسلاميه. لكن كلمه يؤخذ هنا هل على سبيل الالزام ولا على سبيل الجواز؟
المحكمه الدستوريه هنا بتقول ايه؟
المحكمه لسه ما قالتش حاجه، بس الدستور جديد.
نعم.
هل هو على سبيل الالزام ولا على سبيل الجواز؟ هل هيئه كبار العلماء جزء من السلطه التشريعيه ولا هي جهة استشارية يلجأ إليها السلطة التشريعية عند الضرورة؟ لأن لو كانت جزء من السلطة التشريعية كان ورد هذا النص في باب السلطة التشريعية وليس في باب مقومات نظام الحكم اللي هو أول باب من أبواب الدستور.
تمام.
فهو الموضوع فيه خلاف دستوري أنت معايا حضرتك، أعتقد نترك هذا الخلاف لأهل الدستور والقانون يعني يدلوا فيه بدلوهم، والسوابق التاريخية ستنظم هذا الأمر في العلاقة بين السلطة التشريعية وبين هيئة كبار العلماء مع الوقت.
طيب أعطيني بعض الملاحظات اللي وضعتها أو فندتها هيئة كبار العلماء في الأيام الماضية.
لا حتى الآن التقرير لم ينشر.
لم ينشر رسمي؟
لم ينشر.
ما أخبر به بعض الناس؟
هذه تسريبات لا ندري حتى الآن مدى دقتها، لكن التقرير حسب معلوماتي هو أرسل للسيد رئيس الجمهورية.
تمام.
ربما أرسل اليوم لأن كان جلسة المجمع أو هيئة كبار العلماء كانت يوم الخميس.
بعض الناس يقول الدكتور محمد عاوز يقنعني ان حزب الحريه والعداله لو الحزب الاغلبيه في الدوله اللي هو قد يكون الراس المفجره لهذا المشروع ما يعرفش هيئه كبار العلماء قالت
ايه. والله ايوه انا صادق لم اطلع حتى الان على تقرير الهيئه كبار العلماء، مع رغم ان انا كنت في اجتماعات لحد يمكن المغرب.
يعني ما حدش من الاخوان داخل هيئه كبار العلماء انباكم بما حدث؟
لا حتى الان انا شخصيا واحنا كلجنه اقتصاديه ككل، يعني انا واللجنه الاقتصاديه حتى الان كنا في اجتماعات طول النهار لم نطلع على تقرير هيئه كبار العلماء، لان التقرير صدر من الهيئه وذهب الى رئاسه الجمهوريه ونحن حتى الان لم نطلع عليه. هناك بعض التسريبات في الصحف او في المواقع الالكترونيه، لكن لا ادري هل هذه التسريبات صحيحه ام غير صحيحه، يعني لا ادري.
بعض الناس بيسال ويقول طب ايه الفرق بين كلمه صك سيادي وصك اسلامي؟
لا مفيش فرق، يعني لا ما الاثنين ما يتحطوش قبل بعض. الاثنين ما يتحطوش قبل بعض. هي الصكوك كلها اسلاميه.
الصكوك كلها اسلاميه.
الصكوك كلها اسلاميه. بس في منها صكوك حكوميه، بلاش كلمه سيادي، يعني اللي هي اللي بيسموها سياديه هي دي حكوميه، بمعنى انها بتصدر عن الحكومه لتمويل استثمارات حكوميه. يبقى صكوك حكوميه. وفي استثمارات، في صكوك خاصه اللي هي بتصدرها الشركات الخاصه من اجل تمويل انشطتها الخاصه.
تمام.
وفي صكوك مختلطه اللي هي بتصدر عن شركات بتبقى راس المال فيها مشترك بين الحكومه والقطاع الخاص. فدي ثلاث انواع اللي بتصدر للصكوك، لكن هي الثلاثة كلهم اسلامية.
طيب كلمة اسلامية دي كلمة عاملة قلق عند البعض زي ما شفت حضرتك في التقرير الآن. حتى ان احنا سمعنا برضو كافراد من الشعب ان هم حاولوا عشان خاطر يخرجوا من الصدام مع هيئة كبار العلماء يسموها مشروع الصكوك فقط ويشيروا كلمة اسلامية.
انت عارف هي المشكلة في مصر ان الاعلام دائما بيشيطن كل شيء.
بيشيطن كل شيء
خاصة عندما تكون متعلقة بالطرف الإسلامي أو الإخوان المسلمين تحديدا، ويريد أن يشيطن كل شيء وأن يصفوا يعني أوصاف وكأننا يعني عصابة أو حاجة من هذا القبيل. لا أدري، يعني كنت أتمنى حسن النوايا دايما في التعامل مع ما يهم أمور الوطن. فكرة الصكوك هي الصكوك إسلامية بطبيعتها.
تمام. بحيث المنشأ
أنا لما أتكلم وأقول الزكاة
ده أمر إسلامي،
هل في زكاة في العالم كله غير الزكاة الإسلامية؟
لا طبعا.
هل أنا محتاج أن أنا أقول الزكاة الإسلامية ولا كلمة الزكاة تكفي؟
الزكاة تكفي.
حتى في جميع لغات العالم بتستخدم لفظ الزكاة ويعرف بها إنها الفريضة الثالثة من فرائض الإسلام. كلمة زكاة حتى بتستخدم بنفس اللفظ بنفس النص.
نعم.
زكاة. زد إيه كي إيه.
تمام.
بتستخدم في كل لغات العالم لتعبر عن الزكاة الإسلامية. فأنا مش محتاج إن أنا أكتب جنبها إيه الزكاة الإسلامية. كذلك الصكوك. الصكوك هي منتج إسلامي. حتى جميع البنوك الغربية اللي هي في أمريكا وفي أوروبا وفي ألمانيا بتتعامل معها على أنها منتج إسلامي. وهذه البنوك لديها هيئات رقابة شرعية إسلامية من علماء شرعيين
بلاد غربية.
طبعا طبعا منتج إسلامي وحريصين على إصداره بنفس ضوابطه الشرعية. ولدى هذه المؤسسات والبنوك العالمية هيئات شرعية إسلامية
زي يا دكتور
كل البنوك.
أمثلة كده
ستالي مورغان، دوتشا بانك، باركليز بانك، سي اي بي، سيتي بانك. انت كل دي بنوك. سي اي بي ده مصري. سيتي بانك انا وانا جاي لحضرتك في الطريق متصلين بيا الجماعه بتوع سيتي بانك عايزين يقعدوا معانا عشان موضوع الصكوك، وهم لهم ابداعات ولهم منتجات موجوده في الخليج العربي. دي بنوك من اكبر بنوك العالم. انت معايا حضرتك؟ فهم عارفين ان هو منتج اسلامي، وهم حتى الالفاظ بتاعتها والمصطلحات بتاعتها بيستخدموها بنفس النص ما بيترجموهاش. يعني كلمه صكوك صكوك.
نعم.
مرابحه مرابحه، استصناع استصناع، مضاربه مضاربه. حتى لما بتقرا النص في اي لغه هي كتب بنفس النص.
طيب لو لاحظنا في التقرير بعض الناس بيقول طب يعني تحسبا على هذا الكلام، طب ليه ما نشيل كلمه اسلاميه من كلمه صك بحيث لو حصل اخفاق ما يبقاش اخفاق عند الناس كلهم وده الاسلام هو ايه؟
الصكوك مش هتخفق يا اخي. الصكوك هتخفق ازاي؟ دي اداه. هي اداه. انا بس عاوز اقول للناس الصكوك ديت اداه زيها زي لما تفتح حساب جاري في البنك. الحساب الجاري في البنك ده مش منتج؟
منتج
منتج برودكت منتج.
تمام.
بتروح تحط فيه فلوسك وتسحبها عند الطلب بموجب شيكات. ده اسمه منتج. منتج مصرفي اسمه حساب جاري.
تمام.
هل الحساب الجاري بيفشل؟
لا لا يفشل.
ما بيفشلش. انت معايا حضرتك؟ كذلك الصكوك. الصكوك ما هي الا منتج، اداه ماليه، ورقه ماليه، اداه من ادوات التمويل. هي لا تفشل في ذاتها. هي لا تفشل في ذاتها.
قد تفشل عن طريق اداره.
ده موضوع اخر بقى.
نعم.
ما كل حاجه ممكن تفشل عن طريق اداره. يعني لو في سوء اداره او في تلاعب ده موضوع تاني، موضوع تاني ليس موجها لذات الاداه في حد ذاته.
يعني سامحنا انا اكرر الكلام رايح جاي على كلمه صك اسلامي لان الناس عندها شويه قلق. بعض الناس بيقولوا طيب كلمه صك اصلا او الصك الاسلامي دي معموله من قبل الجماعات الاسلاميه الموجوده في مصر لجذب الناس وتعاطفهم مع هذا المبدا وهذا القانون.
هذا الكلام لا يقول به الا جاهل. هذا لحضرتك مثلا بسيط قوي. اول صكوك صدرت في العالم صدرت فين؟ في ماليزيا.
في ماليزيا نعم، وهي اكبر دوله تقريبا،
وهي اكبر دوله في اصدار الصكوك.
تمام تمام.
صدرت في ماليزيا بقى لها كام سنه؟ بقى لها 30 سنه. كان ايه علاقه ماليزيا بالجماعات الاسلاميه؟ لما تلقفت هذه الاداه وهذا المنتج البنوك العالميه زي سيتي بانك وستانلي مورغان ودوتشا بانك وخلافه، حتى كازاخستان في روسيا. روسيا لما كانت بتنهار بعد الرئيس الروسي اللي هو اول رئيس لروسيا بعد فتره الاتحاد السوفيتي بوريس يلتسين، كانت بتنهار. روسيا لجأت الى الصكوك عشان تسندها. بوتين ارسل للدكتور حسين حامد حسام عشان يساند روسيا في اصدارات صكوك توفر لها تمويل تمنع روسيا من الانهيار في ايام يلتسين.
لهذه الدرجه؟
اه طبعا. والدكتور حسين حامد حسام عمل لهم منتجات وغير قوانينهم في دوله كازاخستان، واختاروا كازاخستان عن ان يتم اصدار الصكوك في كازاخستان لانها دوله جمهوريه اسلاميه، لكن كانت بتتم لحساب روسيا. انت معايا حضرتك؟
نعم.
لما تكون روسيا واوروبا وامريكا بتلجأ لهذه الصكوك وبتحافظ على المنتج الاسلامي بنفس صفاته وضوابطه الشرعيه، يبقى احنا النهارده لسه جايين نشكك في مصر بعد 30 سنه ونقول اصل الجماعات الاسلاميه عايزه تكسب تعاطف؟ تعاطف ايه؟ يا اخي الكريم، البيزنس لا يعرف لغه العواطف. البيزنس لا يعرف سوى لغه المصالح والخساره والمكسب. انت معايا حضرتك؟ سواء كان منتج اسلامي او غير اسلامي، اللي بيحرك في الاخر العميل هو الربح والخساره. هو الربح والخساره. فهو منتج فريد. الصكوك منتج فريد.
كلمه منتج فريد دي محتاجه وقفه ثانيه، لان بعض الناس بيقولوا ان كلمه الصك الاسلامي ده مش امر فريد من نوعه، ده سبق قبلها قوانين اسمها قوانين الاكتتاب. وده ذكر تقريبا سمعتم الدكتور صلاح جودة بيقول ان 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 مشروع سودة سبقه قانون او مشروع اسمه مشروع الاكتتاب الاقتصادي تقريبا. انا لا ادري ما معنى الكلمه صراحه.
كلام يعني ملوش معنى باللي حضرتك بتقوله. لو كان قال الكلام ده الدكتور صلاح والدكتور صلاح له شطحات احيانا كده يعني هو صديق عزيز ولكن له شطحات للاسف يعني. لا ما فيش حاجه. يمكن كان يقصد الصكوك الشعبيه. يمكن كان يقصد الصكوك الشعبيه اللي كان اعلن عنها الدكتور محمود محي الدين ايام جمال مبارك وحسني مبارك. ربما يقصد هذا. ما دي اذا كان يقصد هذا الدكتور صلاح ما فيش علاقه بين الصكوك الشعبيه اللي كان بيطرحها محمود محي الدين وجمال مبارك بالصكوك الاسلاميه سوى علاقه المريخ بالبطيخ.
علاقه المريخ
بالبطيخ. المريخ بالبطيخ. اللي هما الاثنين مشتركين في بعض الايه الحروف.
تمام.
بس في علاقه بين المريخ والبطيخ؟
طيب بمناسبه المشروع اللي حضرتك ذكرته
دي حاجه ثانيه خالص. مشروع الصكوك الشعبيه اللي كان بيطرحها محمود محي الدين ده كان عاوز يعمل ايه؟ كان عاوز يوزع كل شركات قطاع الاعمال العام والقطاع العام على المصريين كل واحد انت معايا حضرتك يديله ايه يديله صق يقول له ادالك حصه في القطاع العام ب 600 700 جنيه. ودي كانت خطه خبيثه. ليه؟ انا لما اخد 600 700 جنيه صق ورقه وانا مالك في القطاع العام ب 600 700 جنيه هعمل بورقه ايه؟
ورقه.
هروح ابيعها
ورقه؟
لا هروح ابيعها.
نعم.
انا كاسره محتاج فلوس والحكومه ادتني صق بتقول ان انت مالك في القطاع العام ب 600 جنيه. نصيبي في القطاع العام 600 جنيه.
تمام.
هي ما كانش هتزيد عن 600 700 جنيه كل فرد مصري. انت معايا حضرتك؟ هاخد 600 700 جنيه هعمل بهم ايه؟ هعمل بهم ايه؟ انت معايا حضرتك؟ ولا حاجه. هروح ابيعها. يقوم في الاخر يجي كبار رجال الاعمال يلموا كل الصكوك ويتملكوا القطاع العام المصري كله.
نظام خصخصه.
مش خصخصه، ده كان نهب وسلب وبيع على عينك يا تاجر. ده كان فجر وفساد. لكن مالناش دي حاجه ودي حاجه ثانيه خالص. مش اسم دي مش لان دي اسمها صك.
مش ده اللي حصل فيها رفض شعبي سنه 2008؟
طبعا طبعا. مش لان عشان دي اسمها صك شعبي يبقى ودي صك اسلامي يبقى الاثنين. لا، لان الاثنين زي ما قلت لك العلاقه بينهم مجرد اشتراك اللفظ لكن ما لهمش علاقه ببعض خالص.
طيب ما دام حصل رفض شعبي لهذا الامر انا اتذكر 2008، طب ليه مشروع الصكوك لا يشرح يعني او لا يطرح للاستفتاء الشعبي مره اخرى والشعب يقول كلمته؟
كلمته على ايه يا استاذ احمد؟
على هذا الامر.
يا اخي هذا كلام لا يقول به عاقل. مش كل قانون في مصر هيصدر هنعمل عليه استفتاء شعبي. امال انت اخترت السلطه التشريعيه ليه؟ مش عشان تنوب عنك في اصدار التشريعات؟ انت معايا حضرتك؟
تمام تمام.
يعني الكلام حضرتك بتقول ده الديمقراطيه،
ده نبض الناس، ده الديمقراطيه نبض الشارع. لا ودي كلامهم بيسالوا هذا الامر. يعني
الديمقراطيات في العالم.
تمام.
نرجع لاصل الديمقراطيه في اثينا وفي دوله الاغريق ايام سقراط. انت معايا حضرتك؟ لما نشات الديمقراطيه، الديمقراطيه في العالم فيها نوعين، الديمقراطيه المباشره والديمقراطيه غير المباشره. الديمقراطيه المباشره معناها انك لما تيجي تاخد اي قرار او تضع قانون لابد تسال كل الشعب المصري
مباشر مع الشعب
واحد واحد.
تمام.
وهذا الكلام لم يعد موجود في العالم حتى الان، ما عادش موجود في اي دوله في العالم. لانه صعب تطبيقه. انا عشان اعمل قانون هسال 90 مليون في قانون الصكوك. طب والناس تعرف ايه عن الصكوك عشان تفتي برايها فيها؟ انت معايا حضرتك؟ فمصر تاخذ باسلوب الديمقراطيه غير المباشره، وده اللي بياخذ بيه العالم كله الان، ان الشعب بيختار نواب عنه يمثلوه في السلطه التشريعيه وهم اللي لهم حق التشريع باسم الشعب. ولذلك اي قانون بيصدر بايه؟ بيصدر باسم الشعب. فهو ده بيصدر باسم الشعب، والشعب هو اللي وضع هذا القانون، بس وضعه عن طريق مين؟ عن طريق نوابه.
تمام.
الذي اختارهم لسلطه التشريع.
تمام. طيب لو سالت حضرتك وتكلمت وقلت ما هي الضوابط الشرعيه لتداول الصكوك؟
هنيجي بقى لحته تداول الصكوك. طبعا الصكوك زي ما قلت لحضرتك هي اولا فيها مزايا كثيره جدا. اولا انها بتوفر تمويل واستثمارات سواء للحكومه او القطاع الخاص. هتساعد ان كل الناس اللي عندها مدخرات صغيره حتى 1000 جنيه او 2000 جنيه او 3000 جنيه تقدر تدخل تكتتب في هذه الصكوك وتحقق ارباح. وهذه الارباح لن تكون محدده الفائده زي ما بيحصل في البنوك.
تمام.
وبالتالي هيبقى فرصه المكتتبين في الربح اكبر واعلى، خاصه عندما تكون دراسات الجدوى معده لهذا المشروع بعنايه جيده، والمشروع سيحقق ربح مضمون بعائد مقدر في دراسه الجدوى. فدي ميزه كبيره جدا مهمه، لانها بتدي فرصه للشركات الخاصه والحكومه انها تعمل استثمارات وتعمل تنميه حقيقيه، وبتدي في نفس الوقت فرصه للمدخرين ان هم يجدوا اداه للادخار والاستثمار فيها وتحقق لهم عوائد مع بعدها عن المخاطر الى حد كبير جدا. انت معايا حضرتك؟ وبالتالي الكل بيستفيد في المجتمع وبتحصل تنميه وبيحصل تقدم اقتصادي. دي ميزه واهميه الايه الصكوك. نيجي لحته التداول بقى. نفترض ان انا مواطن مصري اشتريت صكوك عندي 10000 جنيه عينهم للاولاد.
تمام.
قلت استثمرهم في صكوك، رحت اشتريت بيهم صكوك وخدت ال 10000. نفترض ان المشروع اللي انا اشتريت فيه صكوك فترته 10 سنين. انا بعد سنتين ثلاثه احتجت فلوسي، مش هقدر اصبر ال 10 سنين، هنزل في الحديث في البورصة أروح أبيع الصكوك زي ما ببيع الأسهم والسندات، أبيع الصك في البورصة بالقيمة السوقية وأخذ فلوسي وأخرج من السوق، غير يدخل يستثمر بدالي.
عرض وطلب يعني
بقى الموضوع بسيط خالص.
نعم
طبعا زي هذه الأسهم والسندات زي ما بيتم تداولها في البورصة. بس في بعض أنواع الصكوك كان رز عشان لو في حد من المختصين بيتابعنا، حد من المختصين بيتابعنا، في بعض أنواع الصكوك لا يجوز تداولها في البورصة. في بعض أنواع
لا يجوز
لا يجوز تداولها في البورصة شرعا،
اللي هي
زي صكوك السلم والاستصناع والمرابحة. ليه بقى؟ لأن دول الثلاث دول بيوع، من صيغ البيوع في الفقه الإسلامي.
نعم
من صيغ البيوع في الفقه الإسلامي. وبالتالي مجرد أنت ما بتشتري يعني حملت الصكوك أو الشركة ذات الغرض الخاص اللي بتمثل حملت الصكوك عندما تسلم السلعة أو تسلم قيمة السلم للمستفيد، أصبح قيمة هذه الصكوك دين في رقبة المستفيد لحساب حملة الصكوك.
تمام.
ومعروف شرعا أنه لا يجوز بيع الديون، لا يجوز بيع الديون في الفقه الإسلامي. وبالتالي ثلاث أنواع دول من أنواع الصكوك لا يجوز تداولها في البورصة، السلم والمرابحة والاستصناع. لكن ما عدا ذلك من أنواع الصكوك زي صكوك المشاركة والمضاربة والوكالة بالاستثمار وصناديق الاستثمار وخلافه، دي يجوز تداولها في البورصة لأنها طبيعتها من طبيعة الإيه؟ المشاركات وليست الديون.
جميل. يعني هذه الأنواع التي تمنع من الدخول داخل البورصة. طب أخذ بعض اتصالات المشاركات وارجع لحضرتك مرة تانية. معايا الأستاذ متولي. السلام عليكم أستاذ متولي.
السلام عليكم برنش.
تفضل يا فندم.
كل سنة وانت طيب. أولا وسلامي لك وسلامي لضيفك الكريم. طبعا هو بتكلم أنا شايفه كلام تكني، يعني كلام إحنا مش فاهمينه قوي.
ماشي تمام.
لكن أنا أقصد أقول حاجة تانية.
تمام.
هل لو رأي الدين ومش بقى يعني رأي الدين ايه زي القطاع الخاص كده، رأي الدين الناس الشيوخ اللي موجودين في الفضائيات وموجودين هنا، استدلوا بأدلة في نوع من أنواع الصكوك. هو وضح حاجة جميلة جدا، قال لي في أنواع صكوك معينة ما ينفعش فيها التداول، ده كده هيعتبر حرام، ده كده ايه هيبقى وضعه لو الشيوخ دمت قالوا حرام أو حلال. دي حاجة. الحاجة الثانية، في مقولة لكاتب أجنبي، لكي تجني العسل لا تحطم خلية النحل. أنا بقول له الدكتور مرسي في ناس بتحطم خلية النحل وأنا خايف لا تموت بتحطم خلية النحل وأنا خايف لا تموت العسل، فالحقهم قبل ما يموت العسل وموتهم أنت. دي حاجة. الحاجة الثانية بقول لأخويا فاضل، أنتوا كحزب حرية وعدالة عملتوا إيه في المصانع المقفولة؟ انا عايز ان انتوا شغالين عليه. عملتوا ايه بالنسبه لكم للفلوس المنهوبه الداخليه؟ عملتوا ايه سهلتوا للمستثمر؟ طبعا انا مش ضد حضرتك، ده احنا بنبين مع بعضنا. عملتوا ايه للمستثمر البسيط اللي بالمشاريع البسيط؟ طبعا عارف ان الحل تقيل، ولكن احنا متعشمين في وجه الله سبحانه وتعالى وعندنا امل في وجه الله. شكرا.
شكرا جدا استاذ متولي على مشاركتك معنا. ده نبض الناس عن موضوع الصكوك. لكن انا يعني هاخد برضو بعض المشاركات وارجع لحضرتك مره تانية، ومحتاج من حضرتك تديني كده صوره عمليه، مش عاوزين كلام ورقه وقلم، يعني مش عاوز صوره عمليه كده مثلا لمشروع نحطه كده قدامنا كتجربه كده تقول دي يحصل فيه كيت وكيت وكيت وازاي تكون فيه موضوع الصكوك الاسلاميه. اخد الحاجه سناء. حاجه سناء اتفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
والله هخش في الموضوع على طول في نفس الموضوع.
تفضلي. انت متعودة معايا تخش معانا. تفضلي يا حاج.
بسرعة. اي معاملة بين طرفين سواء على المستوى الفردي او المستوى الجماعي سواء في الداخل او في الخارج قد بينها الاسلام بالاتفاق على كل الجزئيات.
نعم.
كبيرها وصغيرها والبيان والتوضيح والمصارحة حتى نضمن ضمان الصفقة ونجاحها مع شرعية الصفقة والمكاتبة. وهناك قاعدة إسلامية قاعدة أساسية في الإسلام شملت كل هذا، في قول الحديث صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدق وبينا بورك لهم وفي بيعهما، وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. والحديث صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، هذه القاعدة تتفرع كل المعاملات.
طيب. ده كلام عام حاج سناء في موضوع البيوع المعاملات. طبعا الصدق ده مطلوب في كل شيء، طبعا على رأسها موضوع البيوع. دكتور خليني ارجع كده حضرتك يعني بعد التصريحين دولت ارجع مره تانية وعاوز اديني كده زي ما قلت حضرتك مثل عملي لو تم طرح بعض الامور او بعض الشركات لموضوع السكوك كيف تكون الامور.
قبل ما اطرح بس قبل ما اشرح حضرتك مثل عملي هرد بس على المتداخل الكريم اللي تحدث عن الحلال والحرام والمشايخ لازم يبقى لهم راي. طبعا بالتاكيد مشروع القانون قائم على فكره انشاء هيئه شرعيه مركزيه بتعين من قبل مجلس الوزراء المصري من 7 من كبار العلماء المتخصصين في الفقه وأصول الفقه ولهم خبرات وأبحاث منشورة في مجال الاقتصاد الإسلامي.
ده لجنة شرعية؟
لجنة شرعية
داخل؟
لا ده لجنة شرعية لمصر كلها.
لمصر كلها؟
لمصر كلها.
تمام.
بتتكون من 7 من كبار العلماء المتخصصين في الفقه وأصول الفقه واللي هم متخصصين أيضا في الاقتصاد الإسلامي والمعاملات المالية الإسلامية ولهم أبحاث وخبرات منشورة في هذا الإطار.
يعني أي صك إسلامي يعرض عليهم؟
أي صك؟ اي صك ما السكوك بقى خلاص اسلاميه ما مش محتاج اقول اسلامي
نعم
يعني تمام حضرتك اي صك هيعرض على هذه اللجنه ومش هيطلع الصك ولا يصدر الا بعد اعتماد هذه اللجنه ده اولا. ثانيا ان اي شركه او بنك هيصدر صكوك هو بيبقى عنده كمان هيئه شرعيه خاصه بيه وبالتالي فقبل ما الشركه او البنك تصدر اي صك بترجع للهيئه الشرعيه اللي عندها وبتراجع كل الاجراءات وتجيز اصدار هذا الصك ثم يعرض على الهيئه الشرعيه المركزيه لإيه لدراسته ثم إقرار إصداره وبالتالي فكرة الحلال والحرام ستعرض صق صق وحالة حالة على هذه الهيئات الشرعية. أيضا في كمان جهاز اسمه جهاز للتدقيق الشرعي خبراء بينزلوا يراجعوا كل الإجراءات ويتأكدوا أنها قد تمت مطابقة للشريعة الإسلامية ويرفعوا تقاررهم للهيئة الشرعية المركزية عشان الهيئة الشرعية المركزية تتأكد أن كل الإجراءات ماشية وفق ضوابط الشريعة الإسلامية. فأنا بطمن أخي الكريم وبطمن المشاهدين جميعا أن فكرة الحلال والحرام هي منضبطة تماما في هذا القانون وهناك هيئات شرعية وهيئات التدقيق الشرعي ستراقب كل صق على حدة وكل حالة على حدة وإذا وجدوا أن في أي مخالفة شرعية سيمنعوا هذا تماما. فعشان أطمن الكريم الحضور هنيجي بقى للمثال. الأستاذ الكريم بيقول أنا بتكلم تكنيك والله أنا بحاول أن أنا أبسط الصورة بقدر المستطاع. هضرب لحضرتك مثال بسيط قوي. نفترض أن الحكومة المصرية عايزة تنشئ محطة لتوليد الكهرباء عندنا داخلين على الصيف وعندنا ازمه كهرباء
تمام
لان حسني مبارك قعد 5-6 سنين الاخيره ما يعملش اي محطات كهرباء جديده واستهلاكنا من الكهرباء زاد فبقى عندي فجوه في الكهرباء ما عدناش قادرين نغطي احتياجاتنا من الكهرباء فانا محتاج ان النهارده اعمل 5-6 محطات كهرباء جديده عشان اقدر اوفي احتياجات الناس ومحطه كهرباء تاخد لها 2-3 سنين على ما تنتهي فانا في ازمه حقيقيه. الحكومه عايزه تعمل 5-6 محطات كهرباء كل محطه فيهم هتتكلف على الاقل 2 مليار دولار يعني ما يعادل حوالي 13 مليار جنيه مصري او 14 مليار جنيه مصري رقم كبير جدا. الحكومه المصريه حتى ما عندهاش فلوس تعمل هذه المحطات يبقى امامها بديلين اما انها تلجا انها تقترض هذه الفلوس من البنك الدولي عشان تعمل محطه ويبقى دين وندفع عليه فوائد باهظه ويبقى دين في رقبتنا ونزود الدين العام وزياده الدين العام بيشكل خطر على الاقتصاد المصري
ثقل
طبعا خطر تمام. كبير
نعم.
ولا الجا ان انا امول هذه المحطات بالصكوك يبقى الصكوك افضل لانها مش دين على الدوله انت معايا حضرتك
تمام
وفي نفس الوقت مش هتزود رقم الدين العام وهقدر اسدد قيمتها براحتي ههندس وهنظر هذه الصكوك بحيث حسب ظروفي يبقى انا محتاج ان انا انشئ محطه ب 2 مليار دولار الحكومه تقول والله يا جماعه انا عندي محطه في رواش مثلا ب 2 مليار دولار محطه كهرباء مين يحب يدخل يمولها بتدخل 3-4 بنوك او 5 بنوك او شركات تقول انا همول هذه المحطه بالصكوك نشوف افضل عرض منهم مين ونرسم المحطه عليه يدخل هذا البنك ممكن هو يمول المحطه اكتتاب خاص يعني يبقى ال 2 مليار دولار كلهم من فلوسه هو يبقى لك بنسميه احنا اكتتاب خاص
بالبنك
يبقى الاكتتاب خاص معناها ان البنك هو اللي هيدفع 2 مليار دولار
هو الواجهه الرسميه معايا
هو لا هو الواجهه الرسميه وهو مالك الصكوك
تمام
لان فلوسه كلها او ممكن يقول لك والله انا هطرحها للاكتتاب الشعبي يعني اطرح على الناس صكوك كل صك 100 جنيه والم لك ال 2 مليار دول من الشعب
تمام
وانا اللي همول يبقى اكتتاب خاص او اكتتاب عام
تمام
اكتتاب خاص او اكتتاب عام
تمام
جاب البنك ده جاب ال 2 مليار دولار عشان ينشئ المحطه هنا بقى انا كحكومه هقول والله طب المحطه دي اعملها باي صيغه هل اعملها بصيغه الاستصناع
يعني
هقول لحضرتك ولا اعملها بصيغه المضاربه هقول لك الاستصناع معناها ايه الاستصناع معناها ان البنك ده هيجيب ال 2 مليار دولار سواء من اماله الخاص ده اكتتاب خاص او من اكتتاب شعبي وروح جاي باني المحطه وفق المواصفات اللي انا هحددها له والاستشاري بتاع الحكومه هو اللي هيراجع وراه وهيستلم منه المحطه وفق المواصفات ويسلمها لي تسليم مفتاح مقابل ان انا اديله مثلا كام 2 مليار ونص على 10 سنين
2 مليار ونص
على 10 سنين
على 10 سنين
ال 2 مليار اللي هو
مين يديله للحكومه
الحكومه
تمام
الاثنين مليار اللي هو تحملهم تكلفة إنشاء المحطة ونص مليار ربح. كان عملية بيع، بس ده بنسميه بيع استصناع أو عملية استصناع، زيها بالضبط زي لما الواحد بيكون بيتجوز وروح يعمل أوضة إيه، أوضة نوم عند النجار. أنت لما تروح عند واحد نجار وأنت حضرتك بتجهز لعروسة، بتقول النجار اعمل لي أوضة نوم بالمواصفات دي، بتجيب له كتالوج وتقول له اعمل لي أوضة نوم بالمواصفات دي، تكلف كام؟ يقول لك هتكلف 20,000. قلت طب خد 5,000 تحت الحساب أهو واعمل لي الأوضة، وأنا كل شهرين هديك 5,000. أنت معايا حضرتك؟ لا، هستلمها وبعد الاستلام هسدد لك كمان 10.
تمام،
مش ده شائع؟
وصلت.
ده بيع استصناع.
تمام،
لأن المصنع هنا بيصنع لك سلعة محددة بالمواصفات ويسلمها لك في تاريخ محدد مقابل سعر بيع. هذا سعر البيع بيضمن قيمة التكلفة زائد هامش ربح، فده عملية بيع مباحة شرعا، وأحل الله البيع وحرم الربا. الحكومة هتسدد بقى 2 مليار ونص دولار على 10 سنين. ممكن الحكومة تقول والله أنا ما معيش فلوس هديهم لك كلهم في نهاية العشر سنين، أو ممكن تقول هديك سنويا 250 مليون
ماشي.
على أقساط.
تمام،
يبقى المحطة هنا يبقى أنا حليت مشكلة الكهرباء، أضفت للاقتصاد المصري محطة كهرباء قيمتها 2 مليار دولار بدون ما أدفع فيها ولا مليم. الحكومة دفعت قيمة هذه المحطة بنفس هادي وعلى أقساط واتحلت المشكلة وما وقعتش في الدين ولا في الربا. ممكن أعملها بطريقة تانية، هقوله بطريقة مضاربة. بطريقة مضاربة إزاي؟ أنت ابن المحطة واديها لي، أنا هشغلها كحكومة وأنا مقابل تشغيلها هاخد 20% من الربح واديك 80% من الربح.
لا تاني، دي تاني
خلاص فهمنا
الاستصناع ده اصلا امر مفهوم.
طيب، نيجي بقى مثلا للنوع الثاني، المضاربه. المضاربه معناها ايه؟ انت هتبني المحطه،
الحكومه
هات لي الفلوس انا هبني بيها المحطه، الحكومه تبني المحطه بالفلوس ب 2 مليار دولار. الحكومه هي اللي تبني المحطه وهي اللي هتشغلها وهي اللي هتشغلها، بس الحكومه هتاخد 20% مثلا او 25% او 30% من صافي الربح مقابل ان هي بتدير المحطه، لان هي مضارب. واصحاب الاسهم هم المشاركين، هم المشاركين هياخدوا 70% او 75% واتيفر حسب ما يتفقوا كربح لمين؟ لحمل السقوق. بحيث ان الحكومه تقول له طب المحطه دي مدتها 10 سنين، وفي نهايه 10 سنين هسدد لك الفلوس بتاعتك واخد انا المحطه ليا، او تسدد قيمه المحطه على اقساط، ومع كل قسط حصه الحكومه في المشاركه بتزيد وحصه حمل السقوق بتقل. والحكومه بتدخل شريك كمان في الارباح الناتجه عن المشروع، لانها اصبح ليها حصه. اول سنه انا دفعت 250 مليون، فاصبحت الحكومه شريكه ب 250 مليون وحملت السقوط كام؟
اما كل ما تزيد الماده اللي داخله بها الحكومه بيزيد ربحها ويقل ربح
لحد ما تنتهي المحطه وتعود للدوله. يبقى اذا فكره السقوط بتضيف اصول جديده للدوله، مش بتبيع اصول الدوله زي الكذابين اللي طلعوا في الفضائيات ويقول لك السقوط عاملينها عشان تخصخصوا القطاع العام. ده بالعكس، ده السقوط بتحقق عمعمه. بمعنى ايه؟ بمعنى ايه عمعمه؟ السكوك بتحقق عمعمه، بمعنى ان هي بتضيف اصول حقيقيه لمصر. هضرب لحضرتك مثال بسيط جدا. اماره صغيره جدا زي اماره دبي، اماره دبي مش الامارات العربيه، لا اماره دبي بس. اماره دبي عملت بنيه اساسيه، طرق ومياه وصرف صحي وكهرباء واتصالات ب 60 مليار دولار امريكي، وسددتهم في 5 سنين. يعني دبي عملت بنيه اساسيه. النهارده لما بيروح اي واحد مصري وينزل دبي وينبهر بالطرق والكهرباء والاتصالات اللي موجوده هناك، دي كلها اتعملت بسقوق. 60 مليار دولار امريكي عملت بيهم دبي كل البنيه الاساسيه اللي بهرت بيها العالم دي كلها، وسددتها على 5 سنين، واصبحت كل هذه الاصول ملك لمين؟ ملك لحكومه دبي.
جميل. لا ده صوره واضحه جدا.
في بقى صوره اخرى
وكلام متفائل.
الاجاره.
نعم،
الاجاره. احنا ضربنا مثال على الاستصناع وضربنا مثال على على المضارب او المشاركه.
نعم.
في الاجاره، نفترض مثلا شركه مصر للطيران عاوزه تجيب طيارتين بوينج 777 عشان توسع الاسطول بتاعها وتقدر تحقق ربحيه. بدل ما تروح تشتري هذه الطائرات بدين، بدل ما تقترض فلوس من البنك الدولي عشان تشتري هذه الطائرات ويبقى دين على مصر الطائرات وتدفع فوائد ربويه كل سنه، طب ما انا اقدر اجيبهم بصكوك ايجاره. بمعنى ايه؟ ان حملة الصكوك هم اللي هيشتروا الطائرات ويأجروها لمصر للطيران. ومصر للطيران تستخدم الطيارتين دول لمدى مثلا عمرهم الافتراضي مثلا 20 سنه. وبعد 20 سنه هيبقوا خرده. وتدفع لحملة الصكوك الايجار. يبقى لما مصر طالما تكلفت ولا مليم، بل بالعكس وسعت اصولها وزودت ارباحها وما دفع ما تحملتش ولا مليم ولا دفع ولا تحملت ديون ولا فوائد.
طيب ده كلام جميل. بعض الناس يسالوا طب ايه ضماناتي انا كمساهم لو دخلت هذه المشاريع؟ وهل مشروع سوق الاسلامي وضع حد اقصى وحد ادنى الموضوع لموضوع شراء السك او اخذ ارباحه مره ثانيه او نوى يعود للدوله مره اخرى؟ حاجات ممكن حضرتك تجاوبني عليها، لكن بعض المشاركات ممكن اخدها مره ثانيه. السلام عليكم. السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
اتفضل يا فندم.
الو الو
اتفضل سامع حضرتك اتفضل سامعك اتفضل.
انا محمد عادل يا فندم.
اتفضل يا فندم.
بس عايز بس اوجه حاجه بس للاستاذ اللي قاعد مع حضرتك حزب الحريه والعداله. انا بس عايز اساله سؤالين. هو سياده الرئيس لحد دلوقتي عمل ايه؟ ده اول سؤال.
تمام.
ثاني سؤال، شباب دلوقتي، احنا شباب عايزين شقق وعايزين نتجوز ماشي، ومفيش شقق، ولو في شقق ما تبقاش لينا احنا.
طيب هو يعني كلام فعلا محتاج يتجاوب عليه استاذ محمد، لكن المشكله دلوقتي ان انا مش عاوز اخرج عن موضوع الحلقه، وهو موضوع خاص بالصكوك الاسلاميه. لكن يعني عارف ان دايما مصدر اي النهارده اللوجو بتاع حزب الحريه والعداله لو ظهر في اي فضائيه تلاقي الناس عندها طعم الشحن الاعلامي في حافظه للرد عليكم، مش هقول يعني اكثر من كده. طب خليني بس اخد، لان انا معايا اتصالات واقف على الخط كتير، وارجع حضرتك مره ثانيه. صلاة آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
اتفضل يا فندم.
ازيك يا استاذ احمد؟
اتفضل يا فندم.
تحياتي لحضرتك وللضيف الكريم.
اتعرف بحضرتك.
والله يا فندم انا كنت عايز اقول ان الرئيس، انا عارف ان هو بيعمل مساعي عشان الاقتصاد، بيحاول يعمل علاقات خارجية مع جميع الدول عشان يرفع الاقتصاد، لان طبعا المخلوع القديم ساب البلد تحت الارض، تحت الصفر كمان. بس انا كنت عايز اقول حاجه، احنا عندنا ممكن نعمل علاقات مع تركيا، ممكن نعمل علاقات مع البرازيل، ممكن مع اي دوله من الخليج، انما ايران بالذات والله احنا هنزداد فقر بهذا الامر، لان احنا كده الحديث برجع اكرره تاني. ربنا سبحانه وتعالى يقول: من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. وهؤلاء الناس يعني بيحاربوا اخواننا في سوريا، يعني اولياء الله، وبيحاربوا اخواننا في العراق اللي هم اهل السنه، فازاي هيجي لنا نصر من عندهم؟ احنا عايزين نقول يا سياده الرئيس بناقص دول، يمكن دول على جنب اللي بيسبوا في الصحابه.
طيب
وبيسبوا في
وصل
في
كلامك، يعني حضرتك بتنتقد استاذنا يعني عوده ايران لداخل الوطن المصري مره اخرى، وفي ظن الرئيس مرسي بان ده بتنمي الاقتصاد، وحضرتك بتعترض على هذا الامر. وصل رسالتك، وخليني ممكن في نهايه الحلقه اخذ بعض التعليقات سريعه من الدكتور محمد على هذا الكلام. اخذ صل اخر. السلام عليكم. انقطع اتصال. طيب ماشي. الدكتور محمد، ارجع مره ثانيه وهخلي برضه هذه الملاحظات لنهايه الحلقه. ايه الضمانات اللي تعود لي انا، او يعني النهارده انا دخلت اشتريت شيء معين من الدولة، أو دخلت مع بنك عن طريق غير مباشر، إن دخلت في صكوك إسلامية، هل لي ضمانات مقابل هذا المال الذي وضعته؟
شوف حضرتك، اتفقنا أن الصكوك نوعين. صكوك تمويل بالدين زي الاستصناع والسلم والمرابحة اللي هنقولنا أن هي لا تجوز تداولها شرعا.
تمام.
وبالتالي مجرد أنت ما بتسلم السلعة للمستفيد للحكومة أو الشركة الخاصة، أصبح قيمة هذا الصق دين في رقبة هذه الإيه؟ هذه الجهة المستفيدة. وديت خلاص هو الضمان إنك أنت هو مدين لك بقيمة هذا المبلغ.
تمام.
النوع الآخر من الصكوك اللي بتقوم على فكرة صكوك المشاركة أو المضاربة، هم حمل الصكوك بيدخلوا معاك شركاء في الربح والخسارة، والغنم بالغرم.
شركاء في الربح والخسارة.
شركاء في الربح والخسارة.
يعني لو حصل خسارة برضو أنا بشيل منها جزء.
طبعًا 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 طبعًا. لأن هو ده مفهوم الاقتصاد الإسلامي.
تمام.
الاقتصاد الإسلامي لا يقوم على قاعدة الربا، ولكن يقوم على فكرة المشاركة في الربح والخسارة اللي هي قاعدة الغنم بالغرم. أنت معايا حضرتك؟
مع حضرتك.
وبالتالي لكن الضمان في كلا الحالتين هو دراسة الجدوى الاقتصادية اللي بتتعمل للمشروع. يعني الضمان في الحالتين هو دراسة الجدوى الاقتصادية اللي بيعملها الايه؟ بيعملها المشروع. المشروع بيتعمل على دراسة جدوى قوية جدا، وبتراجع من قبل هيئة الرقابة المالية، وفي ناس مستشارين ماليين لابد ان يعتمدوا هذه دراسة الجدوى ويتأكدوا انها صحيحة، وانها ستنتج اثارها في اطار التوقعات اللي ايه؟ اللي قامت على اساسها دراسة الجدوى الاقتصادية. ده اهم ضمان موجود. فيما يخص الصكوك الحكومية، الحكومة هي الضامن.
الحكومة هي الضامن.
طبعا. كل يعني ما يخص الصكوك الحكوميه، الحكومه هي الضامن. انت النهارده حضرتك مصر فيها حوالي النهارده تريليون و200 مليار جنيه ودائع في البنوك المصريه. تريليون و200 مليار جنيه حجم الودائع في البنوك المصريه تقريبا الان. طب ايه الضمان للناس اللي حاطه فلوسها في البنوك؟
الحكومه.
وصل. يبقى انا باخد شويه الفلوس وبروح احط في حسابي في البنك مليون واثنين مليون وعشرة مليون وعشرين مليون، طب ايه الضمان؟ هل حته الورقه اللي انا خدتها من البنك ايصال الايداع ده هو ده اللي هيضمن لي فلوسي، ولا لان الحكومه المصريه والبنك المركزي يضمن هذه الاموال الموجوده في البنوك؟ فاذا فيما يخص الصكوك الحكوميه يضمنها الحكومه المصريه، فيما يخص الصكوك اللي موجهه للقطاع الخاص الاصول بتاعه الشركه الخاصه هي الضامن لايه؟ لهذه الصكوك.
وهنا هنا بقى ممكن تاتي بعض مراحل الخوف، يعني لو حصل لا قدر الله خسارة المشروع هل معنى الكلام ده نقتسم هذا الأمر؟
إذا كانت صكوك تمويل بالمشاركة أو المضاربة أنا قلت لك أنت شريك في ربح والخسارة، شريك في ربح والخسارة، ما لم يتعدى المدير أو المضارب بمعنى إيه؟ إن هو ما يتعمدش الخسائر
فشل
أو يتلاعب أو يعني الفشل الإداري ده موضوع تاني، لا يتلاعب أو يختلس أنت معايا حضرتك، ده موضوع آخر، يصبح في الحالة دي ضامن، يصبح ضامن، لكن أنا بتكلم في الأحوال العادية أنت شريك معه في الربح والخسارة. لكن التمويل بالدين عن طريق بيوع السلم أو المرابحة أو الاستصناع بيصبح دين في ذمة الإيه؟ في ذمة الشركة الخاصة، وبالتالي الضمان في الشركات الخاصة هي أصول الشركات الخاصة، ودي طبيعة الأدوات المالية في العالم كله. هو اللي بيدي النهاردة، أنت لما تدخل بتشتري أسهم في شركة أنت مش شريك في الربح والخسارة؟
أكيد طبعا.
أنت معايا حضرتك؟ هل أنت ضامن الشركة دي أنها تنجح؟
لا طبعا.
طب اللي بيدي سندات لشركه خاصه
ده معارضه وترابي اكيد في ربح وخساره،
اللي بيدي سندات لشركه خاصه هل يضمن ان الشركه ممكن تفي بالوفاء بقيمه هذه السندات في موعدها؟ ما يضمنش. افرض تعثرت خلاص، يبقى بتلجا للاجراءات القانونيه اللي هي متعارف عليها في هذا الاطار، اللي هي اعلان افلاس الشركه او اقتصامها قسمه غرماء او ما الى ذلك. وبالتالي هي دي طبيعه
بعيدنا من الاصول.
الصكوك ليست بدعا من الايه، من القول في هذا الباب. هي زيها زي كل أدوات التمويل والاستثمار المعروفة في السوق.
طيب حتة اللي ذكرت عنها الآن اللي هي النقطة تحديدا، هل في مثلا حد معين لا تزيد فيه سنوات استئجار السكوك؟
النص المادة 16 في قانون السكوك نص على أن الحد الأقصى لأي سق يجب أن يزيد عن 12 سنة.
12 سنة
ده يعني رقم قليل جدا، لأن في العالم برة بتصل ل 25 و30 سنة، فعندنا في مصر قلنا 12 سنة عشان برضو نريح الناس اللي بيقول لك ايه انت هتعرضوا اصول البلد للمخاطر. وفي نفس الوقت النص انا بس احب يعني الفت نظر المشاهد الكريم.
طب ماشي، انا يعني انا معايا طابور جدا كبير جدا من الاتصالات، لكن اخذ بعض صوت سريعا جدا واجي لحضرتك مره ثانيه. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا فندم.
مرحبا استاذ احمد، جزاك الله خير على هذا المجهود.
ربنا يبارك فيك ويوسع عليك. اتفضل يا فندم.
لا راي يا استاذ احمد، ما فيش نهضه في الاقتصاد طالما احنا نتعامل مع الربا.
طيب
لما نشيل فائده البنوك ان شاء الله الاقتصاد يتحسن، ومش اقتصاد ايران الشيعي اللي سجون الصحابه هم اللي ينهضوا باقتصاد مصر، هذا لا يرضي الله.
خلاص، هي رساله وصلت يا استاذنا الكريم، شكرا جدا على اتصالك. اتصال اخر. السلام عليكم. اتفضل لو سمحت اسمعني من التليفون ووطي التلفزيون. اتفضل يا فندم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اتفضل.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معاك اخوك ابو هلال.
اتفضل يا فندم.
لو سمحت ممكن بس بالنسبه لاخونا الفاضل مع حضرتك، يعني انا ممكن اقول مثلا فكره كده خطرت على بالي وانا قاعد بسمعكم. لو كل شركه من الشركات اللي هي القطاع العام الحكوميه زي مثلا شركات الكهرباء او شركات الغاز او الشركات اللي هي الحكوميه، لو جينا مثلا عرضنا الموضوع على الموظفين اللي شغالين فيها ان هم يدخلوا باسهم، حتى لو اسهم قليله مثلا تخصم من الراتب، بحيث ان هم يبقى ليهم مثلا فايده اخر السنه على المبالغ ديت من المشاريع اللي هي هتقام. يعني لو جينا مثلا قلنا مثلا الموظف بياخد له مثلا راتب حوالي 1200 جنيه. واخد بالك؟ لو اقتصمنا منه مثلا خليناه دخل بسهم السهم مثلا 300 جنيه. لو دخل على مدار 12 شهر كل شهر خد منهم سهم ب 100 جنيه، بقى عنده 12 سهم في خلال سنة. بعد كده هيخش عليه بالتوالي، هيخش عليه ده. في نفس الوقت احنا لما بنيجي نعمل محطة الكهرباء، واحنا بنبني محطة الكهرباء مش عايزين لها الفلوس مرة واحدة. يعني احنا بنبنيها على مراحل. فالمراحل دي هتكون هي ال 12 شهر.
وصل كلام حضرتك.
محطة الكهرباء في خلال 12 شهر بنفس اسهم للموظفين.
طيب الدكتور محمد ممكن يرد على كلام حضرتك الان. شكرا جدا. شكرا. على اتصالك. ممكن حضرتك ترد عليه؟
هو الفكره اللي بيطرحها اخونا الكريم هي فكره الاكتتاب العام ودي مطروحه. يعني الناس بتكتتب سواء في اسهم او في صكوك اكتتاب عام وبتمول مشروعات الدوله من اكتتابها العام. لكن فكره ان احنا ان انا ابيع جزء من الشركه للعاملين فيها ديت هي خصخصه. وديت عندما تفكر الدوله في خصخصه اي شركه بجد هيبقى الخيار الافضل والاولى هو الخيار البيع للعاملين. ده عندما تخصص الحكومه اذا اردت الحكومه خصخصه احدى الشركات. يعني هذا الامر يعني يحترم وفكره موجوده ومطبقه.
في بعض الناس بيسالوا حضرتك بيقولوا هل الكلام ده يعتبر هو المخرج الحقيقي لهذه الازمه التي يعيش الاقتصاد المصري؟ بس ارجو يعني الردود سريعه لان وقت الحلقه
حضرتك. الصكوك هي مجرد اداه من ادوات التمويل.
نعم.
ليست فيها حل سحري للاقتصاد المصري ولكنها احد الحلول المطروحه. لان تقديراتنا ان احنا في اول سنه بتطبيق الصكوك هتجيب تقريبا من 10 الى 20 مليار دولار امريكي. وربما بعد ذلك تزيد وتتزايد قيمه الايه التمويل بالصكوك. فهي اداه من ادوات التمويل هتفتح فرصه لجذب استثمارات لمصر لكنها ليست حل سحري كامل للاقتصاد المصري، هي احد الحلول المطروحه.
طيب عصام الاسطنبولي بيقول هل التنظيم الاخواني يعني هيشتري هذه الصكوك الاسلاميه لاقامه الخلافه.
ما بقول لك هي فكره الشيطانه ديت اللي للاسف الشديد مسيطره على بعض السياسيين او مسيطره على الاعلام المصري. مسيطره على بعض السياسيين او الاعلام المصري. يا اخي انا لو عايز اشتري ما انا هشتري اسهم وسندات. يعني هي انا بس نفسي اقول حاجه واكد عليها، هي مجرد اداه زيها زي ادوات كثيره جدا موجوده في السوق.
نعم.
انا عندي الاستثمار مباشر وعندي صناديق الاستثمار وعندي السندات وعندي الاسهم وعندي ادوات اخرى. لو انا عايز اشتري طب ما انا استخدم الادوات المتاحه. انا بعمل صكوك ليه؟ انت معايا حضرتك؟ يعني حتى الناس اللي كانوا يقول لك انت تبيعوا الدوله، طب والحكومه لو عايزه تبيع النهارده الشركات العامه مش هتعرف تبيعها من غير بعيد عن الصكوك. حسني مبارك ما باع نص القطاع العام، ما كانش فيه صكوك، والقوانين الحاليه تسمح للحكومه انها تبيع، مش محتاجين صكوك. يعني يا اخوانا خلوا بعضا من العقل. اللي عاوز يشتري ما هيشتري حاليا، هو دلوقتي مش هيعرف يشتري من غير صكوك؟ والحكومه لو عايزه تبيع القطاع العام مش هتبيعه من غير صكوك؟
تمام. طيب بعض الناس بيتكلموا بيقولوا طب ليه يا دكتور محمد دخول الاجانب في هذه المشاريع؟ مش ممكن لو في الصك الخاص او المعامله الخاصه ممكن يتملكوا بعض امور في الدوله؟
هل الاجانب مش موجودين في مصر حاليا؟ هل ما فيش عشرات ومئات الشركات في مصر يتملكها اجانب سواء كانوا عرب او اجانب غربيين او شرقيين؟
يعني ده مبرر ان هم يدخلوا يشتروا بعض الامريكي دكتور محمد؟
هم موجودين. اللي بس يا اخوانا بس انا عاوز اقول ايه؟ للاسف قلت لك في الاول ان في جزء من الناس اراد ان يهاجم الصكوك وان يشوهها وان يشيطنها. فللاسف الشديد تسلط على الشعب المصري واقنعه باشياء خاطئه. الاجانب ما هم بيدخلوا، والاجانب بيدخلوا عن طريق استثمار مباشر، والاستثمار المباشر اخطر. لان الاستثمار المباشر معناه ايه؟ معناه راجل بيجيب فلوسه ويعمل بيها شركه وياخد حته ارض سواء حق ملكيه او حق انتفاع ويبني الشركه وتظل الشركه دي ملكه 100 و200 300 سنه. هي مش الشركات الاجنبيه موجوده في مصر؟
موجوده.
طيب الصكوك بالعكس، الصكوك اهون. لان الصكوك هي اداه مؤقته، الحد الاقصى 12 سنه، وهي في الغالب ما بتزيدش عن 5 أو 7 سنين.
ما هو لو حصل خساره المشروع على قولك الثاني ان بيصير المال نفسه هو ضمان للممولين لهذا المشروع، بالتالي ممكن يغتسموا هذا الامر.
هي نفس الفكره في الاستثمار المباشر. اللي انا بس عايز اقوله يا اخوانا انتوا خايفين ليه؟ اول ماده في القانون بتقول ايه؟ اول ماده في القانون بتقول ايه؟ لا تخل احكام القانون المرفق بالضوابط والاحكام التي تنظم تملك الاجانب للاراضي والعقارات المبنيه وفقا للقوانين الساريه، ويحظر اصدار صكوك مقابل الاصول الثابته والمنقوله المملوكه للدوله ملكيه عامه.
نعم.
الناس عايزه ايه اكتر من كده؟ القانون في اول ماده فيه بيقول لك ان هذا القانون عشان يطبق القانون الصكوك لابد ان يكون في اطار كل القوانين المرعيه والمعمول بها في مصر اللي بتنظم تملك الاجانب. يبقى الاجنبي اللي عايز يدخل بالصكوك زي اللي يدخل بعيدا عن الصكوك، في الاخر في قوانين بتحكم هذه العلاقه. وقال لك هنا ان يحظر اصدار صكوك مقابل اصول عامه.
نعم.
طب نعمل ايه اكتر من كده عشان نسكت الناس دي؟ وبتقول الكلام ده ومكتوب في اول ماده في القانون، وتلاقيهم برضه مصرين يطلعوا في الاعلام ويقول لك اجانب واصول عامه، اجانب واصول عامه، اجانب واصول عامه. انت معايا حضرتك؟ ده يا اخوانا الهدف منه ان هو مش عايز الرئيس الحالي ينجح، مش عايز الحكومه تنجح، مش عايز مصر تقف على رجليها، مش عايز الثوره تحقق اهدافها ولا تنجح. دول ناس يريدون ان تنهار مصر، لا يريدون لهذا الاقتصاد ان يقف على قدميه، لأنهم يخافون من مصر القوية. لازم نعرف الحقائق. مصر بعد الثورة أصبحت رقم صعب في المعادلة الدولية. مصر بعد الثورة وبعد نجاحها ستغير موازين القوى في العالم، ولذلك شياطين الإنس والجن يتعاونون الآن من الداخل والخارج من أجل إفشال الاقتصاد المصري ومن أجل إفشال مصر وإفشال الرئيس الحالي والحكومة الحالية، حتى لا تقف مصر على قدميها وتحقق وتقدم للعالم العربي والغربي نموذج ناجح لثورة شعبية نبيلة، تقدم نموذج إسلامي رائع. هناك من يحاربون الإسلام، وعندما رأوا أن هناك أداة جديدة إسلامية في مصر ستساعد الاقتصاد الإسلامي هم يحاربونها، لأنهم يريدون أن تظل مصر مجرد تابع في الفلك الرأسمالي ولا يكون لديه اقتصاد مستقل يقوم على المرجعية الإسلامية.
الكلام في الصكوك كلام كتير، ويعني إن شاء الله نحاول يكون في لقاء قريب جدا مع دكتور محمد جودة نستعرض فيه أوضح وأوضح الأمور المتعلقة بالصكوك الإسلامية والشبهات المطروحة على هذا الباب وهذا القانون وهذا المشروع، ونحاول إن شاء الله في الحلقة اللي نعقدها مع دكتور محمد يكون الدكتور صلاح جودة موجود معنا ويبقى الرأي ورأي الآخر ويتضح الأمر للجميع عشان يعني نوسع باب الثقافة عن مفهوم أو المفهوم الصحيح للصكوك الإسلامية. أنا بشكر حضرتك كتير جدا دكتور محمد المتحدث الرسمي للجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة. نورتنا يا فندم، وأنا عارف إن بعض المشاهدين زعلانين، كان مفروض عاوزين حضرتك تعلق على موضوع خاص بالرئاسة، لكن نرجوه بإذن الله في حلقة قادمة. وشكرا لكم موصول على حسن الاستماع. تصبحوا على خير. السلام عليكم.
الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت والدار كده من الها، صلى الفجر ولفت مصر وحواليها،